بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكذا المدبر إذا أتى بولد مملوك فهو مدبر كأبيه. قلنا فيما سبق أن المدبرة إذا حملت، فطبعا إذا حملت وكان ولدها ليس من حر، إذا كان من حر فهو حر بلا إشكال، إذا ليس من حر فهو مملوك. بما أنها مدبرة فيكون أيضا ولدها مدبر. المدبر المملوك إذا أنجب ولدا أيضا يكون كأبيه ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها. طبعا التدبير كما تعلمون ليس بلازم بل هو جائز، فيجوز الرجوع فيه. فلو أنه دبرها ثم رجع في التدبير وبطل، فأتت بولد هي بطل تدبيرها، لكن الولد الذي في بطنها، قلنا فيما سبق أنه الولد إذا كان الأمة حامل فرجع في تدبيرها يبطل تدبيرها هي، لكن الولد الذي في بطنها لا يبطل تدبيره. لكن هي أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين رجوع، يعني من رجع حسبنا المدة، متى رجع عن التدبير؟ اليوم. بعد ستة أشهر جاءت بولد، يحتمل أن هذا الولد إنما تخلق وتولد وحملت به متى؟ بعد أن أبطل التدبير، ويحتمل أنه قبل أن يبطل التدبير كانت حامل، مو صحيح؟ ماذا نعمل؟ قال: لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده، يحتمل أنه تجدد بعد أن أبطل التدبير أو رجع في التدبير، من أن رجع الآن تجدد الولد وأنجبته بعد ستة أشهر، لأن قلنا ممكن المرأة تنجب الولد لستة أشهر ولو كان لدون ستة أشهر، حسبنا من اليوم حتى خمسة أشهر أنجبت ولدا، حتما أن هذا الولد كان موجودا في بطنها لما كانت مدبرة قبل أن يرجع في التدبير، كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير. لا، لأن الحمل تحقق بعد أن كانت مدبرة وهي في حال التدبير، يعني ولم يلغى التدبير، فيكون الولد مدبرا ولو أبطل تدبير الأم لا يبطل تدبير الولد ولو دبرها حاملا. فيما سبق قلنا أنها لو كانت مدبرة، يعني دبرها ولم تكن حامل ثم حملت، فالولد يلحق بها في التدبير. لكن لو كانت هي حامل الآن بمملوك ودبرها، فهل أيضا تدبير الأم تدبير للولد أم ماذا؟ قيل هذا القول للإسكافي والشيخ وابن حمزة وابن البراج، قيل إن علم بالحمل فهو مدبر، إذا كان يعلم أنها حامل وقال لها أنت حرة دبر وفاتي، ولم ينص على أن الذي في بطنها غير مدبر فهو مدبر، وإلا إذا كان هو لا يعلم، فلما كان لا يعلم بعد ما يمكن أن نقول بأنه مدبر أيضا، فهو رق، وهي رواية الوشاء المروية في الجواهر المجلد 34 صفحة 210. وأيضا في الوسائل المجلد 16 صفحة 76، وهي صحيحة الوشة أو حسنة الوشة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى، فقال الإمام عليه السلام: إن كان علم بحبل جارية الجارية فما في بطنها بمنزلتها، فهو مدبر أيضا، وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق. وطبعا عمل بمضمونها أكثر المتقدمين والمتأخرين. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط وابن إدريس لا يكون مدبرا لأنه لم يقصد بالتدبير، لأنه طبعا كما تعلمون الجارية شيء وما في بطنها شيء ثاني، فلما دبر أحدهما وكان الثاني موجود لا يلحق الثاني، لا يلحق الولد بالأم في التدبير، وهو الأشبه بأصول المذهب وبقواعده، بالإضافة إلى وجود بعض الروايات من ضمنها موثقة عثمان بن عيسى أنه قال: سألته، يعني سأل الكاظم عليه السلام، عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدر المرأة المولودة مدبرة أو غير مدبرة، فقال لي: متى كان الحمل للمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعدما دبرت؟ فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا. فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها أو دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر بعد التدبير أمه. على كل حال يقول، وهو أشبه بأصول المذهب، الثاني في المباشر، يعني الذي يباشر التدبير، من الذي يصح تدبيره؟ قال: ولا يصح التدبير إلا من بالغ، أما الصبي الذي هو عبارته مسلوبة في نظر الشارع المقدس فلا اعتبار بها، عاقل لا يصح تدبير المجنون، قاصد لابد أن يكون يقصد التدبير، يعني لو كان ساهيا نائما غافلا، واحد نائم وقال: جاريتي فلانة حرة دبر وفاتي، وهو نائم ولا يدري، أو طبعا ما كان قاصد، غافل يريد أن يقول، أو غالط مثلا يريد أن يقول: جاريتي أمة بعد وفاتي، قال: حرة بعد وفاتي، مختار يعني غير مكره، فإذا أكره جماعة مسكوه وأجبروه على أن يدبر الجارية، طبعا لا يقع التدبير. جائز التصرف، جائز التصرف يعني يمكن، غير محجور عليه لفلس أو سفه، فإن هذا فك ملك، تدبير فك ملك، ولا يقع فك الملك من المحجور عليه، أو مريض مرض الموت على القول بأنه لا يجوز تصرفه في أكثر من الثلث، وكان الجارية طبعا أكثر من الثلث، فلو دبر الصبي، الصبي هو الفاعل، هو فاعل التدبير، لم يقع تدبيره. وروي أنه إذا كان مميز وبلغ 10 سنين، وهذا الرواية مرت علينا كثير وترددت في أنه تصح وصيته وتصح يصح وقفه، روي أنه إذا كان مميزا وله 10 سنين صح تدبيره، ولا يصح تدبير المجنون، قلنا عاقل ولا المكره لأننا قلنا مختار، ولا السكران ولا الساهي لأننا قلنا قاصد. وهل يصح التدبير من الكافر؟ لأنه لم نذكر من ضمن الشروط أن يكون مسلما. قال الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا. طبعا أولا لأنه الأدلة مطلقة، والتدبير نوع من الوصية، كأنه يوصي بعد وفاتي اصنعوا كذا، بعد وفاتي فلان حر، والوصية تصح من الكافر ذميا كان أو حربيا. وما يظن أن مسألة تدبير إنما هو بمثابة العتق، والعتق لا يتحقق من الكافر باعتبار أنه مشروط بقصد القربة، طبعا هذا يدفعه ما قلناه من أنه هناك الأدلة مطلقة وهو بمثابة الوصية وهو فك ملك. ولو دبر المسلم، المسلم فاعل، المسلم دبر مملوكه ثم ارتد لم يبطل تدبيره، لأنه صدر من أهله ووقع في محله. ولو مات في حال ردته، ارتد هذا المسلم ومات، عتق المدبر، لأنه كما قلنا التدبير يصح. هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة، إذا كان ارتداده عن ملة، يعني كان يهودي أو كان نصراني وأسلم وبعدين ارتد. ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لأن في فرق بين المرتد الفطري، الفطري يعني الذي نشأ مسلما أبواه مسلمان، هذا إذا ارتد بمجرد أن يرتد لا عن شبهة يجب قتله، حتى لو تاب يقتل، وحتى لو ما قتل خرج عن ملكه بعد، تقسم أمواله وإن كان حي، ونساؤه طوالق وإن ما طلقهم. فهنا بالنسبة إلى هذا يعني الكافر ذاك الثاني الذي هو ملي كان يهودي وأسلم وبعدين ارتد، هذا تقبل له توبة، إذا تاب تقبل له توبة. فمتى يخرج عن ملكه؟ مو بمجرد الردة، وإنما إذا قتل. فهو ذاك قال إذا أنا مثلا مت أو هذا فلان عبدي يكون حرا دبر وفاتي، بالفعل لما قتل الآن يصير حر. أما بالنسبة إلى هذا خرج الآن عن ملكه، لما ارتد المرتد الفطري كل ما يملكه صار ملك لغيره، من ضمن ما يملكه نفس المملوك. لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لأنه قبل وفاته خرج عن ملكه لخروج ملكه عنه. طبعا متى التدبير يصح؟ يصح التدبير إذا كان مات والمملوك في ملك هذا السيد المدبر، أما إذا خرج عن ملكه بعد هل يصح التدبير؟ لا، لا تدبير إلا في ملك. قال وفيه تردد. وجه التردد لزوال، هذا طبعا الخروج عن الملك، لزوال ملك المرتد عن فطرة، والمدبر قابل للخروج عن ملكه، وقد وجد سبب، يعني وجد سبب خروج المدبر عن ملك المولى، فيزول شرط استمرار الصحة. فيزول شرط استمرار الصحة، يعني استمرار صحة التدبير ما هو الشرط، لأن شرطها بقاء الملك إلى الموت. الوجه الثاني أنه يبقى التدبير على الصحة لسبق حق المدبر على حق الوارث. يعني الآن لما هذا ارتد، الوارث يرث مال المرتد إلا إذا كان للغير فيه حق، المدبر له حق، المدبر من حقه أنه ينعتق، فحق المدبر سابق على حق الوارث فيقدم حقه. يقول ولو ارتد لا عن فطرة، أول ارتد فيما سبق، الصورة التي قلناها فيما سبق، أول دبر وبعدين ارتد عن ملة، الآن هنا لا، أول ارتد عن ملة لا عن فطرة ثم دبر، هل يصح تدبيره وهو مرتد؟ صح على تردد. طبعا إن اشترطنا، هذا وجه التردد، إن اشترطنا نية القربة بطل تدبيره مطلقا، لأن طبعا نية القربة ما يمكن تحققها من الكافر، وإلا فيصح كما يصح، فيصح كما يصح من الكافر. يقول ولو دبر الكافر كافرا فأسلم المدبر. طبعا لما أسلم يبقى على ملكه كما قلنا، يعني عفوا الكافر أو المدبر وإن دبر فهو مملوك باقي على، نعم إيه. ولو كان عن فطرة لم يصح، طبعا لأنه لماذا لم يصح؟ لو كان عن فطرة، أول ارتد عن فطرة ودبر بعدين لا يصح، لأنه خرج عن ملكه فدبر هذا وهو لا يملكه. وأطلق الشيخ الجواز، الشيخ رحمه الله قال أنه يجوز أن يدبر المرتد غيره، مثلا مملوكة، هنا الشيخ أطلق، يعني ما فصل بين المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة، وفيه إشكال في هذا الإطلاق ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة، الذي ارتد عن فطرة بعد ما يملك الآن شيء، من ضمن الذي لا يملكه نفس العبد فكيف يدبره؟ ولو دبر الكافر كافرا فأسلم، طبعا المدبر لا يزال مملوك، يبقى مملوك، مو صحيح؟ متى ينعتق؟ إذا مات المولى. لو أن الكافر يملك مملوكا كافرا فدبره، هنا لا إشكال، لكن المدبر أسلم، فهنا إذا أسلم هل يبقى على ملكه؟ ما يمكن، لأنه مر علينا فيما سبق أن الكافر ما يمكن أن يملك المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فهنا بيع عليه، يجبر الكافر على بيع العبد المسلم. سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع. هنا بعد ما في فائدة في مسألة الرجوع أو عدم الرجوع، ما في فرق، لأنه حتى لو لم يرجع وحتى لو لم يسلم يجوز له أن يبيع، لأن نفس البيع هو رجوع ولو مات قبل بيعه. وقبل الرجوع في التدبير، يعني الكافر مات، المفروض أنه الكافر يبيع، قبل أن يبيعه الكافر مات، قبل بيعه وقبل الرجوع ما رجع في التدبير، لا يزال مدبر، تحرر من ثلثه، تحرر العبد من ثلث الكافر. إذا كان الكافر ثلثه يشمل العبد، يستوعب العبد، فهذا طبعا يكون مدبر وينعتق. ولو عجز الثلث، ثلث الكافر ما يستوعب قيمة العبد، تحرر ما يحتمله. كم يسع الثلث؟ يحتمل الثلث كم من العبد؟ يحتمل نصف العبد مثلا، فيصير نصف العبد حر لأنه ثلث للكافر المدبر، وكان الباقي للوارث. الباقي طبعا دائما، هذه لو أن شخص دبر مملوك ما ينعتق بكامله إذا كان ما عنده شيء إلا هذا المملوك، وإنما يصح في قدر الثلث. نأتي إلى الوارث، فلو كان الوارث مسلما استقر ملكه. يعني الآن الوارث مثلا قلنا أن الثلث الميت الكافر يستوعب نصف العبد، النصف الثاني يكون للوراث. الوراث هل هم مسلمين؟ إذا هم مسلمين يملكون النصف الباقي، نصف العبد الباقي، وإن كان كافرا بعد ما يمكن أن يملك ولا جزء من الكافر المسلم من العبد المسلم. ففي هذه الحالة يلزم الوارث ببيع النصف الباقي، ببيع ما يملكه من العبد، ويصح تدبير الأخرس بالإشارة. طبعا الأخرس إذا كان له إشارة مفهمة واضحة وفهمنا قصده وعلمنا بالقطع واليقين فبالإشارة، طبعا الإشارة في الأخرس تقوم مقام العبارة في الناطق. وكذا رجوعه، يعني رجوع الأخرس في التدبير، لأن التدبير كما قلنا ليس بلازم، فلو رجع وبطل أيضا بالإشارة المفهمة الدالة على ذلك. ولو دبر صحيحا، دبر عبده حالة كونه صحيحا، كان السيد لما دبر السيد كان صحيح ينطق، فنطق بالتدبير ثم خرس، صار أخرس ورجع بالإشارة المعلومة. الآن صار أخرس حكمه حكم الأخرس، رجوع الأخرس بأي شيء؟ بالإشارة المعلومة الدالة على ذلك، صح. الثالث في الأحكام وهي مسائل: المسألة الأولى التدبير بصفة الوصية، تدبير بمثابة الوصية، هو نوع من أنواع الوصية ويترتب عليه، يعني حكمه حكم الوصية. فمثلا كما أنه الإنسان إذا أوصى يجوز له أن يرجع في وصية، مو صحيح؟ يجوز له الرجوع في الوصية. الآن أنا أوصيت لزيد ب10,000، بعد يومين بطلت وأشطبت على ما في الوصية، يصح. أيضا في الخروج من الثلث، أنا ما يمكن أنه أوصي كيفما شئت، فقط لي أن أتصرف في الثلث. كذلك بالنسبة إلى التدبير، أدبر إذا كان العبد يسعه الثلث. يجوز الرجوع فيه قولا، يجوز الرجوع في التدبير بالقول، كقوله رجعت في هذا التدبير، يعني بطلت عنه خلاص لغي. ويجوز الرجوع أيضا في التدبير، يبطل عن التدبير بالفعل، يتصرف بفعل معنى هذا الفعل أنه رجع عن التدبير كأن يهب، يهب العبد، يهب العبد يعني أعطي له واحد، يا زيد وهبتك عبدي هذا، خلاص بطل التدبير. أو يعتق، اذهب أيها العبد فأنت حر لوجه الله. يقول لا لا ما يصير، أنا ما أنعتق إلا إذا مت، لا طبعا. أو يقف، يقف يعني إيش؟ مو يوقف، نعم يوقفه، يقول هذا العبد وقف على المساكين مثلا، أو وقف على مسجد أو حسينية، أو يوصي، يقول هذا العبد إذا أنا مت فأعطوه زيد، يوصي به لواحد. فهذا معنى رجوع عن التدبير، سواء كان مطلقا أو مقيدا. يعني الآن لما تارى يقيد، يقول أنه إذا أنا مت مثلا عفوا، هنا بالنسبة إلى التدبير، سواء كان التدبير مطلقا أو كان التدبير مقيدا، لأن قلنا فيما سبق أن التدبير ممكن يكون مطلق وممكن يكون مقيد. مثلا يقول المطلق أن يقول أنت حر دبر وفاتي، هذا مطلق. المقيد يقول أنت حر إذا أنا مت في سفري هذا، مو من أي سبب من أسباب الموت، لا إذا مت في هذا، يقول لا فرق. وكذا لو باعه، يعني لو نقله عن نفسه بأي ناقل، بهبة ببيع، بطل تدبيره. وقيل إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته. يعني بعضهم فصل، يقول أول تارة يقول رجعت في التدبير، إذا رجع في التدبير صار الآن عبد قن، ثم يبيعه صح البيع، صح بيع الرقبة. وإن قصد ببيعه الرجوع، الآن لما قال مثلا بعتك هذا العبد، هو يقصد بنفس البيع هو يرجع عن التدبير، أيضا صح. قال وكذا، وإن لم يقصد، إذا كان لا ما قصد أنه لا رجوع في التدبير، هو ما رجع في التدبير وما قصد الرجوع بالبيع، مضى البيع في خدمته دون رقبته، يعني يصير بيع المنفعة بس، مضى البيع مو في الرقبة، الرقبة ذاك ما يملكها، وإنما يملك ماذا؟ يملك الخدمة إلى أن يموت المولى. فإذا مات المولى انعتق وتحرر بموت مولى، هكذا بعضهم قال. طبعا هذا مثلها، يعني العلامة رحمه الله ذكر شبيه بهذا المعنى في القواعد. نعم. يقول ولو أنكر المولى تدبيره، يعني المولى دبره، نعلم أنه دبر عبده ثم قال لا أنا ما دبرت، يقول لم يكن رجوعا، هذا مو معنى أنه رجوع. فلو ثبت أنه دبره بعد ومات ينعتق. لو قلنا أنه الإنكار رجوع حتى لو ثبت بعد، فهو بإنكاره رجع، فلو ثبت أنه دبره فيما مضى من الزمان في هذه الحالة، إذا قلنا أن الإنكار رجوع ما لقيمة، ما لقيمة التدبير. ولو ادعى المملوك التدبير، المملوك قال أنت دبرتني، قال المولى لا أنا ما دبرتك، وأنكر المولى فحلف لأنه منكر اليمين على من أنكر. لم يبطل طبعا، الآن إذا حلف تبطل الدعوة مو صحيح؟ لأنه هذا يدعي عندك بينة أنه دبرك، قال لا أنت هل دبرت هذا العبد؟ قال ما دبرته. تحلف؟ قال نعم، وحلف، انتهت الدعوة. فعلى حسب الظاهر بعد ما في تدبير، لكن في الواقع في نفس الأمر لو دبره في نفس الأمر يبقى مدبرا، لم يبطل التدبير في نفس الأمر، يعني في الواقع يبقى حر. لو علمنا بأي سبب من الأسباب بالواقع الحلف لا قيمة له. المسألة الثانية، المدبر ينعتق بموت مولى. إذا مات المولى كان موته فرجا إلى العبد فينعتق من ثلث مال المولى كما قلنا، لأنه بحكم الوصية. فإن خرج منه، يعني إن خرج العبد من الثلث والثلث يسع العبد كان بها، وإلا إذا كان ما يكفي الثلث تحرر من المدبر بقدر الثلث كما قلنا في الوصية. ولو لم يكن له سواه، لو أن المولى ما ترك شيئا من المال إلا هذا العبد، فكم له؟ كم ينعتق؟ ثلث العبد، لأنه يصح تصرف المولى في الثلث فقط، عتق ثلثه. ولو دبر جماعة، يعني دبر السيد جماعة من العبيد، فإن خرجوا من الثلث، يعني خمسة مثلا أو ستة، وجدنا أن هذا الستة بكم قيمتهم؟ 100,000، هو ترك 1,000,000، فطبعا يسع الثلث فينعتقون، وإلا عتق من يحتمله الثلث. الثلث كم مثلا؟ هو قيمتهم 100,000، لكن هو ترك فقط، يعني كل واحد نفترض أنه ترك، هو كم عبد مثلا؟ 5، كل واحد ب20,000، هو الذي تركه مع هؤلاء العبيد أيضا 20,000، فالجميع 120,000، فكم الثلث؟ 40، يعني المفروض كم يعتق؟ 2، لأن كل واحد ب20، ففي هذه الحالة أنا أعتق 2، لكن كل واحد يقول أنا أريد أن أعتق، ودبر جماعة قال بدأ بالأول فالأول. هذا إذا كان نعلم أول قال يا زيد أنت حر دبر وفاتي، طبعا قال للعبد الأول، العبد الأول مو اسم زيد، فيروز مثلا، أسامي العبيد عند العرب، يا فيروز أنت حر دبر وفاتي، ثم قال ويا مسرور أنت حر دبر وفاتي، ثم قال ويا ياقوت أنت حر دبر وفاتي، وهكذا. ففي هذه الحالة بدأ بالأول فالأول، نبدأ بالاثنين الأولين ولو جهل الترتيب، أو إما جهل يعني هو رتبه رتبهم في الواقع لكن نحن ما علمنا، أو لا ما في ترتيب، قال أنتم أحرار دبر وفاتي، استخرجوا بالقرعة. طبعا بعض العلماء يفصل إذا كان جهل الترتيب يعني في ترتيب، لكن نحن لا نعلم أنه رتب، لكن من هو الأول والثاني ما نعلم. فهنا القرعة، لأنهم يقولون القرعة لما هو معلوم عند الله مجهول عندنا، ترتيب معلوم عند الله لكن مجهول عندنا. أما لو كان لا ما في ترتيب، قال أنتم أحرار دبر وفاتي، ما في ترتيب، بعضهم يقول لا ما تصير القرعة هنا، لكن المشهور أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. ولو كان على الميت دين يستوعب التركة، كم ترك هو؟ 5 عبيد، كل عبد ب20,000، و20,000 صار 120,000، لكن عليه دين 120,000، بطل التدبير، لأنه الوصية تدبير نوع من أنواع الوصية، والوصية كما تعلمون من بعد الدين، تقسيم التركة إنما يكون من بعد الدين. فإذا كان الدين يستوعب التركة بعد ما في وصية ولا تدبير، يعني لا عتق، وبيع المدبرون فيه، بيع المدبرون في الدين لسداد الدين. وإلا لو كان عليه مثلا 100,000، 100,000 الذي عليه، بيع منهم بقدر الدين، بقدر الدين يباع منهم، مثلا يباع 4,80 وعند 20 صار 100، يسدد الدين، بقي العبد الآن هو الذي يورث، طبعا يكون نافذ في الثلث، ثلث العبد يصير حر والباقي ميراث، وتحرر ثلث من بقي، سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا. على الأصح ما في فرق بين كون الدين سابق أو لاحق، على كل حال جميع الديون إنما يعني حكمها حكم واحد، في أنها تستخرج من أصل المال قبل أن توزع. طبعا هذا هو قال على الأصح، وهو المشهور عند العلماء كما يذكر في الجواهر شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا. وهذا يشير إلى خلاف الشيخ رحمه الله وأيضا القاضي ابن البراج، اللذين فرقا يقولان إذا كان التدبير سابق على الدين ففي هذه الحالة يقدم التدبير لأن حق المدبر سابق، وإذا كان الدين هو السابق فحق الديان سابق فيلغى التدبير، وهكذا. يقول وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه. لو أنه رجع في بعضه قال أنت حر دبر وفاتي، ثم قال لا بل نصفك حر فقط دبر وفاتي، يصح. المسألة الثالثة إذا دبر بعض عبده، دبر البعض، دبر النصف، نصف العبد لم ينعتق عليه الباقي، لأنه مر علينا فيما سبق أنه مسألة السراية، السراية ممكن إذا انعتق جزء يسري إلى الباقي. يقول هنا بالنسبة إلى هذا لا تحصل سراية، فلا ينعتق عليه الباقي ولو كان له شريك، لم يكلف شراء حصته، لأنه مر علينا أنه إنما تحصل السراية إذا حصل عتق، أما هنا ما حصل عتق، حصل تدبير. وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه، يعني لو دبر الجميع، دبر كل العبد ثم رجع في البعض في النصف، فهل يسري العتق إلى النصف الثاني؟ لا، لأنه ما حصل عتق إلى الآن. وكذا لو دبر الشريكان، لو دبر الشريكان ثم يعني اثنين اشتركا مشتركان في عبد، فدبر عبدهما ثم اعتق احدهما، لم يقوم عليه حصة الآخر. هنا طبعا صار تدبير أول من الاثنين، ثم بالنسبة إلى واحد أعتق حصته يقول لا يقوم عليه، لا تحصل سراية، ولو قيل كما مر علينا فيما سبق يقوم كان وجها، لأنه حصل عتق هنا. وإذا حصل عتق مر علينا فيما سبق أنه تحصل سراية فيقوم عليه حصة الشريك وينعتق بكامله، إذا كان طبعا على التفصيل الذي مر من أنه إذا كان موسر أو معسر على ما تقدم. ولو دبر أحدهما ثم أعتق، واحد من الاثنين دبر حصته، يعني هو له في عبد مشترك بين اثنين، نصف ونصف، واحد دبر حصته ثم أعتقها وجب عليه فك حصة الآخر لأنه حصل كما قلنا عتق فتحصل سراية. ولو أعتق صاحب الحصة القن، يعني واحد منهما دبر الثاني ما دبر، فالنصف الثاني قن يعني مملوك خالص، صاحب الحصة القن الخالصة غير المدبرة أعتق، لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد، يعني لا تسري. يعني هذه المسألة كما لاحظنا يقول إذا كان الحصة الثانية مدبرة ما تحصل سراية، إذا كان الحصة الثانية غير مدبرة تحصل سراية، لكن على تردد. وجه التردد وجه عدم السراية، عدم فك الحصة، لأن له جهة بها يعتق هذا العبد، يعني النصف الأول القين أعتق، النصف الثاني المدبر، هذه جهة ينعتق بها وهي التدبير، فلا يحتاج إلى جهة أخرى، بما أن له سبب ينعتق به وهو التدبير، بعد ما نحتاج إلى جهة أخرى وهي فك الحصة بسبب السراية. أما الوجه الآخر وهو السراية، لأنه لم يخرج عن ملكه، يعني لما دبر الذي دبر ما خرج عن ملكه، لا يزال مالك، لم يخرج عن ملكه بالتدبير، فيدخل في عموم قوله من أعتق شقصا إلى آخره، مر علينا هذا الحديث أنه من أعتق شخص فيسري عليه الباقي. المسألة الرابعة، إذا أبقى المدبر، يعني المدبر أبق هرب من سيده، بطل تدبيره بسبب الأباق، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا، لأنه تدبير بطل فهو يصير رق قن خالص إن ولد له من أمه. طبعا إذا كان ولد له من أمه كل أولاده عبيد، وأولاده قبل الإباق على التدبير قبل أن يهرب هو مدبر، وقلنا فيما سبق إذا كان المملوك مدبر أولاده أيضا يلحقون به في التدبير، فقبل الإباق تدبير باقي فأولاده مدبرون، بعد الإباق لا، بطل التدبير فأولاده غير مدبرين، ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد. لو ارتد لا يبطل تدبيره بخلاف لو أبق. فإن التحق بدار الحرب بطل، يعني ارتد وذهب إلى بلاد الكفار المحاربين للمسلمين، فقد بطل تدبيره لأنه إباق لا لأنه ارتداد. ولو مات مولاه قبل فراره تحرر، يعني كان عاقد العزم في الليل مثلا، كان يعد العدة وجهز الحقيبة وكل شيء وأغراضه وعزم على أنه يهرب، لكن الله سهل على السيد الذي له ومات صار حرا. الخامسة، ما يكتسبه المدبر لمولاه. المدبر هو مملوك، فمنافعه لمولاه، لأن المدبر رق. ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى، يعني الآن بعد موت المولى بشهر وجد في يد العبد 10,000، الوارث يقول له هذه كانت عندك قبل ما يموت الوالد فهذه لنا، هو يقول له هذه بعد ما مات.